بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة القدوة الحسنة، مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهمية القدوة الحسنة والحث عليها والتحذير من القدوة السيئة، ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينتقص من أوزارهم شيء. وأخرجه الإمام أحمد وذكر نحوه. في هذا الحديث مسائل: الأولى فيه بيان أهمية وعظمة الريادة والابتكار في الخير وخطورة الابتكار والريادة في الشر، يعني التقدم في الخير أمر مهم وعظيم، لأن الناس إذا اقتدوا بالإنسان في الخير كان له مثل أجر عملهم، وإذا اقتدوا به في الشر كان له مثل وزرهم وإثمهم. المسألة الثانية: الذي يكون رائدا في الخير فإن له أجر هذه الريادة، يعني الذي يتقدم في الخير ويقتدي به الناس في عمل الخير له أجر هذا التقدم والريادة، وله مثل أجر كل إنسان سلك طريق الخير على يديه من غير أن ينتقص من أجورهم شيء. هذا شيء عظيم، أنك تكتسب أعمالا صالحة وأنت لم تباشر عملها، فقط لأنك دللت الناس عليها. أما الذي يكون رائدا في الشر، يعني يفعل الشر ويؤثر على الناس حتى يقتدوا به في الشر، فإن عليه وزر هذه الريادة، وعليه مثل وزر وإثم كل من تأثر به واقتدى به من غير أن ينتقص من أوزارهم شيء. فالأمر خطير بالنسبة لمن يفعل الشر ويدعو إليه. من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، من الأحاديث الجامعة التي بيّن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام وفضائل الأعمال، ما أخرجه الحفاظ ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح والحاكم وصححه وأقره الذهبي، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. انظروا إلى طموح الصحابة رضي الله عنهم، لم يلتفت إلى الدنيا ولم يسألها، سأل عن الآخرة: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. لأن الدنيا أصلا هي مزرعة للآخرة، إذا أنت زرعت فيها ما يوصلك إلى الجنة ويبعدك من النار فأنت سعيد، وإن زرعت فيها ما يوصلك إلى النار فأنت شقي. قال: لقد سألتني عن عظيم، يعني أمر عظيم، وهو عظيم جدا هذا الأمر الذي سيوصل إلى الجنة وينجي من النار، هو عظيم، ولكنه في نفس الوقت وإنه ليسير على من يسره الله عليه، إنه ليسير، كل أعمال الإسلام يسيرة، لكن على من؟ على من يسره الله عليه. ولذلك جاء في سورة الفاتحة التي نرددها عدة مرات في اليوم: إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد تشمل الدين كله، وإياك نستعين على عبادتك. فهذا مثل ما جاء في هذا الحديث: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فالإنسان يطلب الله دائما العون، أن يعينه على عبادته. ثم قال، فصل ذلك بقوله: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وهذا يشمل الواجبات وترك المحرمات، يشمل الدين كله: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ثم فصل أركان الإسلام، وفي الأحاديث الأخرى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الركن الأول، هذه داخلة في تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وتقيم الصلاة أيضا، إقامة الصلاة ليس مجرد أدائها، وإنما أن تؤديها كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها. ومن أهم ما ذلك الخشوع في الصلاة، أن يكون قلبك حاضرا مع الله عز وجل، حتى تكون الصلاة أفعال وأقوال إلى جانب نية القلب واعتقاد القلب وحضور القلب مع الله عز وجل. وتؤتي الزكاة، يعني طيبة بها نفسك وتؤديها إلى مستحقيها. وتصوم رمضان، وهذا أيضا ركن ثالث من أركان الإسلام. وتحج البيت، يعني إن استطعت إليه سبيلا، كما جاء في الحديث الأخرى. فأولا ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام الخمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، جاء التعبير عنها بالعبادة: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ثم ذكر بقية أركان الإسلام، ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ يعني لما ذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم، لما ذكر فرائض الإسلام وأركان الإسلام، عرض عليه معرفة النوافل التي هي مكملات للفرائض، والتي هي مجال للتسابق والتنافس بين المتقين. فقال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، يعني وقاية، مثل المقاتل يحمل السلاح بيد ويحمل المجن الذي يتقي به سلاح الأعداء باليد الأخرى. فالجنة يعني الوقاية، أن الصوم وقاية من النار. فالإنسان إذا صام رمضان ثم صام ست من شوال واليوم عرفة والثلاث البيض من كل شهر، أو إذا يسر الله له الاثنين والخميس إلى آخر ما يتعلق بصيام النفل. ثم قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار الماء. الصدقة تطفئ الخطيئة، يعني إذا ارتكب الإنسان شيئا من المعاصي، علمها أو لم يعلمها، ثم تصدق، فإن الله سبحانه وتعالى يكفر عنه ما وقع فيه من ذنب إذا كان فيما بينه وبين الله عز وجل. وكما سبق لنا أنه إذا وقع منه شيء مما يتعلق بحقوق الناس، لا بد من أداء الحقوق لأصحابها مع التوبة. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، الآيتين. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر؟ وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. وهذا من باب بيان العلم، لأن معاذ رضي الله عنه كان من علماء الصحابة، وهو كما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة أمام العلماء برتوة، يعني بمسافة، فهو من علماء الصحابة رضي الله عنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم اتحفوا بهذه المعلومات وهو يتحاف للأمة كلها. قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، يعني كما إذا أطلق الإسلام ينطبق على الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنها هي مدخل الإسلام. قال: وعموده الصلاة. العمود هو الأبنية تقوم على الأعمدة، فعمود الصلاة، عمود الإسلام هو الصلاة، يعني يقوم الإسلام على الصلاة. وذروة سنامه الجهاد. ذروة سنامه الجهاد، إنما ذكر الجهاد هنا لأن السنام هو أعلى شيء، تشبيها بسنام الإبل، يعني الجهاد أعلى الإسلام. وإنما كان أعلى الإسلام لأنه شاق على النفوس، ولا يصل الإنسان إلى مستوى المجاهدين في سبيل الله إلا بعد أن يمر بمراحل من التقوى، من الأعمال الصالحة، من اجتناب المحرمات، حتى يتقوى إيمانه. فإذا تقوى إيمانه بفعل أركان الإسلام وسننه، ارتقى إلى مرتبة المجاهدين، فأصبح يبذل نفسه وماله في سبيل الله. فلذلك كان الجهاد ذروة سنام الإسلام، يعني أعلاه. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. يعني الذي إذا وصلت إلى تطبيقه ملكت أمر دينك. قال: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه، يعني أمسك بلسانه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: كف عليك هذا، يعني لسانك. قال: قلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، فهذا هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وصححه الشيخ الألباني. هذا الحديث فيه مسائل: أولا، بيان اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بمستقبلهم الأخروي. فمعاذ رضي الله عنه على أنه بلغ مرتبة عالية من العلم يسأل عن أمور الآخرة ولم يسأل عن أمور الدنيا. الثانية، بيان أن هذا الأمر عظيم القدر حيث منزلته من الدين، ولكنه من حيث الأداء يسير على من يسره الله عليه. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بجملة تشمل تكاليف الإسلام كلها، وهي قوله: تعبد الله. والعبادة بمفهومها الشامل هي فعل ما أمر الله به أو أذن به، واجتناب ما نهى عنه من أجله تعالى. فالذي أمر الله به هو الواجب والمستحب، المأمورات يدخل فيها الواجبات والمستحبات، والذي أذن به هو المباح، والذي نهى عنه هو المحرم والمكروه. والتقييد بكونه من أجل الله مهم، لأن النية الخالصة هي التي تحول العمل إلى عبادة إذا كان مما أمر الله به أو أذن به. يعني النية الخالصة لا بد منها للواجبات والمستحبات والمباحات، فالمباح يتحول إلى عبادة بالنية الصالحة. فطلب الرزق مباح، لكن إذا نويت به إعفاف نفسك وإعفاف أسرتك فإن الله سبحانه وتعالى يأجرك على ذلك. طلب العلم، من أول ما تبدأ بطلب العلم إذا أردت بذلك وجه الله، يتحول تعلمك للعلم إلى عبادة، لكن بدون النية يبقى مباحا، كما أن الترك أيضا إذا كان المتروك مما نهى الله عنه فإنه يكون عبادة لله عز وجل إذا تركه من أجل الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث فيه دلالة على أهمية أركان الإسلام، حيث خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر في بيان سبب دخول الجنة والنجاة من النار. فهذا أركان الإسلام ينبغي الاهتمام بها ويبنى الإسلام عليها بعد ذلك. وما هذه منها ما يتكرر في اليوم عدة مرات وهي الصلاة، ومنها ما يتكرر مرة في السنة وهو صيام رمضان، ومنها ما يتكرر ما لا يتكرر وإنما هو في العمر مرة وهو الحج. في هذا الحديث بيان اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالنوافل بعد ذكر الفرائض، وذلك بقولي ألا أدلك على أبواب الخير. والنوافل يرفع الله بها من فعلها بالحسنات والدرجات في الجنة، ويكفر بها السيئات، وهي تجبر ما عسى أن يكون نقص إذا من الصلاة. إذا صلى الإنسان قبل الصلاة أو بعدها أو قبلها أو بعدها فهي تجبر ما نقص من صلاة الفريضة. والصوم جنة سبق، وصدقة تطفئ الخطيئة كذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني ثوابها عظيم لا يعلم قدره. هنا لم يبين ثواب صلاة الليل لعظمته، ومن عظمته لم يبين قدره. وقد تبين من حديث نزول الله عز وجل في ثلث الليل الأخير أنه أفضل وقت لصلاة الليل. ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصايا ببيان الأمر الذي به ملاك الدين كله، وهو حفظ اللسان. هذا مهم جدا. كيف كان حفظ اللسان هو ملاك الدين؟ هذا يبين أن شهوة الكلام هي أقوى الشهوات، فإن من ملك لسانه فإنه في الغالب قد ملك جوارحه الأخرى. ولذلك قال بعض العلماء معاصي الصالحين في ألسنتهم، يعني أنهم يجتنبون سائر الشهوات ويفعلون الواجبات، ولكن قد لا يملكون ألسنتهم، فتأتيهم المعاصي من الألسنة. فالذي يملك لسانه فلا يقع في غيبة ولا كذب ولا أي كلام محرم، هذا قد ملك جوارحه قبل ذلك وأدى الواجبات حتى وصل إلى هذا المستوى. وكان الصالحون يهتمون بذلك كثيرا، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم لما كان بعض التابعين يكثرون من النوافل، بعضهم في المدينة في عهد آخر عهد الصحابة يصلون ما بين الظهر والعصر، فقال لهم أحد الصحابة أنتم أكثر صلاة من بعض الصحابة لكنكم لا تجتنبون الكذب. هذا يعني يقول لهم هذه الصلاة إذا لم تمنعكم من الكذب فهي ليست صلاة كاملة. فهذا تنبيه لأولئك إلى أن الصلاة التي لا يترتب عليها السلوك الإسلامي هي صلاة ناقصة. وكانوا يحفظون، الصحابة رضي الله عنهم اشتهروا بحفظ الألسنة، لا ينطقون بمحرم. وكذلك العلماء قلدوهم في ذلك. أذكر الإمام البخاري عليه رحمة الله كان يعظ بعض نساء من قريباته عن الغيبة، فقالت له إحداهن يا إمام ألم يقع منك شيء من ذلك؟ فقال أرجو أن لا يسألني الله عن شيء من ذلك ولا يكون ذلك في صحيفتي، يعني لم يقع في الغيبة طوال عمره. وكان هو من بخارى من بلاد ما وراء النهر، وقدم لطلب العلم في العراق على علماء العراق الذي كان في علماء كثيرون. ففي يوم من الأيام كان حضر على أحد العلماء، وكان كفيف البصر هذا العالم، وكان يروي الأحاديث من حفظه، فروى حديثا طويلا فكأنه أعجب بنفسه بعض الشيء فهز رأسه، فابتسم الإمام البخاري، فقط ابتسم، فبقيت في نفسه ورجع إلى خراسان. ثم لما عاد بعد سنوات جاء إلى ذلك الشيخ وقال في عام كذا وكذا كنت حضرت عندك وكنت رويت حديثا طويلا فكأنك أعجبت بنفسك أو شيء منها فابتسمت، فاغفرها لي رحمك الله. قال سبحان الله، غفر الله لك. فقط الابتسامة، خشي أن تكون من باب السخرية. انظروا كيف يجتنبون يحفظون ألسنتهم وهم قبل ذلك قد حفظوا جوارحهم. فإذا هذه الأمور لا بد من الاهتمام بها حتى يحفظ الإنسان دينه. ننتقل إلى أحاديث السلوك، مختارات من أحاديث السلوك. تقدير أهل الفضل، إن الله جل وعلا أمر باحترام المؤمنين عموم وتوقيرهم لقربهم من الله تعالى ولما بينه من الأخوة والمودة المبنية على إيمانهم بالله تعالى. أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى العناية بهذا الجانب المهم، وخص بالذكر أناسا يستحقون مزيدا من الإكرام والتوقير لما لهم من الكرامة عند الله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. هذا أول واحد. ثم قال: وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. هذا الثاني. ثم قال: وإكرام ذي السلطان المقسط العادل الحاكم العادل. أخرجه الإمام أبو داود من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وحسنه الحافظ العراقي وابن حجر والشيخ الألباني رحمهم الله. هذا الحديث فيه مسائل: الأولى أن كبير السن الذي أمضى عمره في طاعة الله تعالى واجتناب معصيته لم يفعل ذلك إلا إجلالا لله تعالى، الذي عاش عمرا طويلا وهو في طاعة الله واجتناب معصيته إنما فعل ذلك إجلالا لله تعالى، فهو جدير وخليق بأن يكرم وأن يحترم، لأن إكرامه من إجلال الله تعالى وتعظيمه. فينبغي لنا أن نحترم كبار السن الذين هم على الصلاح والتقوى، لأن ذلك من إكرام الله عز وجل. المسألة الثانية: التربية هي نقل الفضائل من الجيل الراشد إلى الجيل الناشئ. التربية هي نقل الفضائل من الجيل الراشد إلى الجيل الناشئ. فهذا يبين لنا أن عدم احترام كبار السن مخل بالجانب التربوي، لأنه يحول دون استفادة الصغار من الكبار. يعني في العصور الماضية كلها التربية تسير على استقامة، لأن كبار السن هم الذين يعتنى بشأنهم ويؤخذ منهم، والجيل الناشئ يأخذ أمور الحياة وأمور الدين من كبار السن. فإذا حصل أن كبار السن لم يعد لهم القيمة الفعلية في المجتمع يحصل انفصام في التربية. وفي هذا العصر حصل نوع من الانفصام لما استحدثت الأجهزة، أجهزة الاتصال والإعلام، وأصبح الناشئون يأخذون عن أجهزة الإعلام وقل أخذهم عن الجيل الراشد، فصار نوع من الانفصام في التربية. وقد يكون وسائل الإعلام إذا فيها خير فهي تغطي هذا الجانب، لكن قد يكون فيها شر فيكون فيها تربية على غير الهدى. المسألة الثالثة من إجلال الله جل وعلا إكرام حامل القرآن الذي يشتغل بحفظه وتلاوته وتعلم أحكامه والتذكر بمواعظه. يعني حامل القرآن ليس فقط هو الذي يحفظه، يحفظه تلاوة، يحفظه غيبا، لا بد مع ذلك من تلاوة القرآن، يتلوه كثيرا وأن يتعلم أحكامه وأن يتذكر بمواعظه. يعني لا بد من تدبر معاني القرآن وتطبيق أحكامه حتى يكون الإنسان يصل إلى هذه الصفة وهي حامل القرآن. ثم قال: غير الغالي فيه، يعني الذي ينزله على غير ما نزل من أجله. فالذي يفسر الآيات على غير معناها الحقيقي المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم قد تزل به القدم، وذلك مثل الخوارج الذين كانوا يحفظون القرآن ولكنهم لا يطلعون على سنة رسول الله إلا قليلا، ويأخذون بعمومات القرآن من غير فهم، ولا يأخذون العلم عن، يعني في عهد الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يأخذون العلم عن علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وغيرهم من العلماء، إنما كانوا يكتفون بحفظ القرآن ويفسرونه على غير هدى. ولا الجافي عنه، يعني الذي يحفظ القرآن أو بعضه ولكنه يهجر تلاوته، لا يتلوه إلا قليلا، أو يهجر العمل بأحكامه، لا يعتني بمعرفة أحكام القرآن وتطبيقه، أو لا يعتبر بمواعظه. يعني تمر عليه حديث الجنة والنار، الترغيب والترهيب، ولا يهتم، والآيات الترغيب والترهيب فلا يهتم بها. المسألة الرابعة: إن من إجلال الله إكرام الحاكم العادل، لأنه يحكم بشريعة الله وينفذها في الواقع، فبالحاكم العادل يسود الأمن في المجتمع وبه تستقر العدالة بين الناس. فالحاكم العادل لا بد من إجلاله، لأنه ينفذ ويشرف على تنفيذ، على تطبيق الإسلام في الأرض فيما يتعلق بأمور الناس العامة، فهو له أجر عظيم في هذا. وقد ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم مع السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظل، سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ثم قال: إمام عادل. بدأ بالإمام العادل، يعني الحاكم الذي يحكم بشريعة الله وينفذها في الأرض، يشرف على تطبيق الإسلام في الأرض. التوجيه إلى بعض الأعمال الصالحة. أخرج الحافظ ابن ماجه من حديث عبد الله بن السلام رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، يعني اجتمعوا عليه لأنهم أسلموا قبل ذلك، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير بعد أن التقى بعدد منهم 70 أو 72 في العقبة عند منى وبايعوه، أرسل إليه مصعب بن عمير وصار يدعوهم حتى دخل عدد كبير في الإسلام. انجفل الناس إليه، يعني أسرعوا إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أسلموا قبل ذلك. قال: فجئت في الناس لأنظر إليه، هذا عبد الله بن سلام هذا كان من اليهود، كان اسمه الحصين وغير اسمه إلى عبد الله بن سلام. قال: فلما استبنت وجه النبي صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فهذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخلو من الهوى المنحرف، متجرد لمعرفة الحق، فعرف أنه هو رسول الله من وجهه قبل أن يتكلم. بينما الذين بقوا على اليهودية وتعصبوا ليهوديتهم مثل حيي بن أخطب وياسر بن أخطب وغيرهم من اليهود سمعوا القرآن ولم يتأثروا به، لأنهم أصحاب هوى منحرف، فلذلك لم يسلموا. لما ذهب حيي بن أخطب هو وأخوه ياسر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرفوا أمره، ورجع، تقول صفية بنت حيي، هي كانت صغيرة، تقول: كنت أحب أبناء أبي إليه وإلى عمي ياسر، فلما أقبل من النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلي لأنه ما دخل في أمر عظيم. فقال ياسر لحيي بن أخطب: أتعرفه؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. قال: أتثبته؟ قال: نعم. قال: أهو يعني هل هو الرسول الذي جاء ذكره في التوراة والإنجيل؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. هنظر الفرق بينه وبين عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام لما رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه رسول الله حقا. قال: فكان أول شيء تكلم به أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. هذه عبارات موجزة تحتوي إلى معاني عظيمة، وأخرجه الحافظ الترمذي من طريقين بنحوه وقال: حسن صحيح. وكذلك أخرجه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني. هذا الحديث إذن فيه مسائل: أولا، بيان ما كان يتصف به النبي صلى الله عليه وسلم من السمت الحسن والوقار، وكل الذين قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم يكبرونه ويجلونه من منظره قبل أن يتكلم، وأن قسمات وجهه تدل على صدقه وأمانته. الثانية، بيان أهمية إفشاء السلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. أخرجه الإمام مسلم. فإذا السلام مهم جدا، لأنه هو بداية التعارف بين المسلمين، فالمسلمون الذين يعيشون في بلد واحد لا يتعارفون إلا بالسلام، إلا إذا كانوا في المسجد يصلون مع بعض. فإذا التقى المسلمون في الأسواق وسلم بعضهم على بعض، هذه بداية التعارف فيما بينهم، ثم تكون بعد ذلك الأخوة الإسلامية. المسألة الثالثة، بيان أهمية إطعام الطعام، وهذا إحياء لخلق كريم كان مما احتفظ به العرب من آثار الهدي السماوي. يعني كان العرب يجلون الكرماء ويحترمونهم كثيرا، وهذا مما ورثه العرب من دين إبراهيم وإسماعيل عليه السلام، الذي ولد وجاء إلى مكة وعاش فيها، فاستمر العرب على الإسلام الذي ورثوه من إسماعيل عليه السلام إلى أن أدخلت الأصنام إلى بلاد العرب، في وجاء بها عمرو بن لحي من بلاد الشام، فبدأ الشرك في مكة وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فالعرب كانوا يهتمون بإكرام الكرماء، وجاء الإسلام وعمق هذا الخلق في نفوس المسلمين، غير أن خلق الكرم مما يتنافس عليه أفراد العرب قبل الإسلام من أجل الذكر الحسن، كانوا يتنافسون على الكرم من أجل أن يذكروا بين الناس بذكر حسن. أماوية: إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر. وهذا حاتم الطائي الذي ضرب به المثل في الكرم. أماوية: إن المال، يعني زوجته، لما بدأت تلومه على أنه ينحر ذبائح للضيوف، أماوية: إن المال غاد ورايح ويبقى من المال الأحاديث والذكر. هذا هو مبدأ الجاهلية، لكن جاء بعد ذلك: ويبقى من المال الأجر، الذي هو مع الذكر الحسن الأجر الأخرى أهم. فلما جاء الحث عليه في الإسلام أصبح هذا الخلق مما يتصف به المتقون ابتغاء وجه الله تعالى. والفرق بين ما يعمله أهل الجاهلية أن أهل الجاهلية ليتوقفوا كرمهم على الذكر الحسن. إذا كان ما في ذكر، لا مثلا لا يذهبون إلى البيوت في الليل بخفاء ويوصلون الصدقة كما يفعل المسلمون بعد ذلك، لأنه لن يمدحهم أحد بهذا ولن يذكرهم أحد. لكن المسلمين بعد ذلك كانوا يبحثون عن الفقراء ويحاولون أن يخفوا صدقتهم ويذهبون بالليل حتى لا يعرفوا. وكثير من الأخبار أنهم كانوا يخرجون الصدقة السر ليزيد أجرهم عند الله جل وعلا. علي بن الحسين رحمه الله ورضي عن أبيه كان قد اشتهر بصدقة الليل، حتى إنه كان يعيل 100 أهل بيت من المدينة ولا يعرف أحد من أين تأتي هذه الصدقة. يذهب هو ومن معه يحملون معه ويوزع الصدقات في الليل. فلما توفي رحمه الله فقد الناس هذه الصدقة. هذا لم يكن موجودا في الجاهلية، إنما كانوا يكرمون الضيوف الذين يمدحونهم ويذكرونهم أمام الناس. الرابعة: بيان أهمية صلاة الليل، فهي المجال الرحم لتنافس السابقين بالخيرات الراغبين في علو الدرجات. وهذا موضوع كبير سيكون له إن شاء الله مجال خاص في بعض الموضوعات الآتية. المسألة الثانية: بيان إفشاء السلام. نعم، هذا الآن انتهينا من هذا الحديث، وآخره هي أهمية الصلاة. قضاء حوائج المسلمين. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى، هذا حديث عظيم يبين لنا أهمية فعل الخير والإحسان إلى الناس وبذل المعروف. من مشى في حاجة أخيه كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين. انظروا إلى العظمة. ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق، كل خندق أبعد مما بين الخافقين. رواه الحافظ الطبراني، وقال الحافظ الهيثمي إسناده جيد. هذا الحديث يبين ضخامة العمل الصالح فيما يتعلق بقضاء حوائج المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل القيام بقضاء حاجة المسلم أفضل من الاعتكاف 10 سنين، ثم بين أن من اعتكف يوما جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق، كل خندق منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. إذا كان الأمر كذلك، فما هو جزاء اعتكاف 10 سنين التي تعادل 3600 يوم؟ فإذا كان جزاء كل يوم يعادل البعد من النار 3 خنادق، فإن جزاء اعتكاف 3600 يوم هو 10800 خنادق. يعدل كل واحد منهما ما بين المشرق والمغرب، شيء عظيم جدا. لو كان هناك إيمان قوي عند المسلمين يصل إلى حد اليقين، لم يوجد مسلم على وجه الأرض عنده حاجة، لأن الملايين من المسلمين سيسارعون إلى قضاء حوائج إخوانهم. سيسارعون إلى قضاء حوائج إخوانهم رجاء للحصول على هذا الثواب العظيم. هذا لا ثواب لا يقدر قدره من عظمته. لماذا جاء هذا الثواب العظيم؟ جاء هذا الثواب العظيم من أجل الترغيب في عمل لا يقدم عليه الناس كثيرا. يعني هذا كونك تذهب مع إخوانك المسلمين تقضي حوائجهم، تحصل نكبة على المسلمين فتخرج وتنقذهم من هذه النكبات أنت وإخوانك، هذا عمل كبير، هذا لا يقدم عليه كل الناس. فيه كثير من المسلمين ينظرون إلى مصالحهم الخاصة التي يقضونها كل يوم ولا يلتفتون إلى حوائج إخوانهم. فما الذي يرغبهم حتى يقدموا على هذا العمل الذي ليس فيه مصلحة دنيوية لهم؟ هذا الذي يرغبهم هو هذا الأجر الكبير العظيم. جاء هذا الثواب العظيم من أجل الترغيب في عمل لا يقدم عليه الناس كثيرا، لأن النفوس يغلب عليها العمل لذواتها، الإنسان يعمل لذاته وخاصته، وتستثقل بعض النفوس الجهد في قضاء حوائج الناس. فجاء هذا الحديث مرغبا للمسلمين في قضاء حوائج إخوانهم. عن أنس بن مالك فضل الزيارة في الله عز وجل. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم أتى أخاه يزوره في الله إلا ناداه مناد من السماء أن طبت وطابت لك الجنة، وإلا قال الله له عز وجل في ملكوت عرشه: عبدي زارني وعلي قراه، يعني إكرامه، فلم يرضى له بثواب دون الجنة. ينظر فوائد التزاور بين المسلمين. قال الهيثمي: أخرجه البزار وأبو يعلى. وقال المنذري: رواه البزار ورجال الصحيح. في مسائل فهي حث بليغ على التزاور في الله تعالى، وأن من زار أخاه المسلم يناديه ملك من السماء فيدعو له بطيب الحال ويبشره بالجنة، هذا شيء عظيم. وهذا مما يتهاون به بعض الناس، يستثقل لأنه يكون مشغول أيضا بأحواله الخاصة، ولكن لو أنه تعمد وعزم على زيارة إخوانه في بلده أو حتى في بلد آخر يكون له هذا الفضل العظيم. المسألة الثالثة: أن من زار أخاه في الله فكأنما زار الله تعالى، هذا شيء عظيم جدا، وأنه عز وجل قد تكفل بإكرام هذا الزائر. وقوله في الحديث القدسي: وعلي قراه، يعني إكرامه ومكافأته، أن الله تعالى قد بشر هذا الزائر بدخول الجنة. وهذا مما يحثنا على الاهتمام بالتزاور، وألا نستثقل هذا الأمر ونقول: ما مصلحتنا بالزيارة؟ لا، مصلحتك هذا الثواب العظيم، أنك زرت الله عز وجل. الحث على السماحة في المعاملات. مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضوع السماحة في المعاملات التجارية بين المسلمين، ما أخرجه أبو عبد الله البخاري رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وإذا اقتضى يعني طلب دينه، وأخرج أبو عيسى الترمذي رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر الله لرجل، يعني من الأمم السابقة، كان قبلكم، كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى. وقال: هذا حديث صحيح حسن، وصححه الشيخ الألباني. إذن في هذا، في الحديثين مسائل: أولا الحث على السماحة في البيع والشراء والمطالبة بالحقوق، يعني أن يكون الإنسان متسامحا، فإذا اختلف هو وأخوه المسلم على شيء، فلو تنازل عن الشيء أو بعضه يكون له أجر عظيم حتى لا يحصل خصومة بين المسلمين. إذا كان له دين على أخيه المسلم فليحسن في طلب الحق حقه، ولا يتشدد ولا يحرج أخاه المسلم. الثاني أن المتسامحين مع إخوانهم يظفرون برحمة الله تعالى، وذلك منتهى السعادة. الذين يتسامحون في البيع والشراء وفي الديون، اقتضاء الديون يعني طلبها، لهم هذا الأجر العظيم. الثالث المتجاوزون عن المعسرين، يعني إذا كان الإنسان له دين على عند أخيه المسلم فتجاوز وهو معسر لا يستطيع الأداء فتنازل عن دين، هذا له ثواب عظيم عند الله عز وجل. هؤلاء المتجاوزون قد استخدموا عقولهم السليمة فاشتروا ثواب الآخرة بعرض من الدنيا. يعني هل أنت تريد الدنيا أم تريد الآخرة؟ إذا كنت تريد الآخرة فاشتر اشر الآخرة بالدنيا، تنازل عن أخيك المسلم عن حقك عند أخيك المسلم الذي هو قد أعسر ولا يستطيع، لتحصل على ثواب الآخرة. إقالة عثرات المؤمنين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما عثرته أقاله الله عثرته يوم القيامة. شيء عظيم. وفي رواية: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة. أخرجه الحافظ ابن حبان في صحيح، يعني أن الحديث صحيح. فهذا الحديث يعد مثلا من أمثلة التخلق بخلق الإيثار. خلق الإيثار هذا من أعظم مكارم الأخلاق في الإسلام، وقد اتصف به الصحابة رضي الله عنهم فبلغوا درجات عالية وربوا التابعين أحسن تربية بهذا الخلق. فإذا كان بينك وبين أخيك المسلم خلاف في أمر مالي فآثرته على نفسك وتنازلت عنه، يكون لك أجر عظيم. إذا كان هناك مصلحة دنيوية وما يمكن أن تعم الجميع، هنا يبرز خلق الإيثار فيؤثر المسلم أخاه على نفسه بأمور الدنيا فقط لا بأمور الآخرة. أمور الآخرة مطلوب فيها التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومن رحمة الله أن التنافس في أمور الآخرة لا تزاحم فيه، يعني لا يمكن أن يختصم المسلمون في عمل الآخرة. المجال واسع لأعمال الآخرة، مطلوب التنافس فيها. ولذلك أحد الصحابة في معركة بدر قال لابنه: يا بني آثرني على نفسك اليوم، لأنه لا بد أن يبقى أحدنا عند أهلنا. فقال له ابنه: يا بني لو كانت الدنيا كلها بيدي لآثرتك، لكن لا أوثرك على الجهاد في سبيل الله. فهذا هو الوضع الصحيح، الآخرة لا إيثار فيها. فذهب وقتل في، استشهد في بدر واستشهد ابنه في أحد، كلهم نالوا الشهادة التي يطلبونها. فالصحابة اشتهروا بخلق الإيثار، ولذلك لما أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال في معركة بدر لما أسروا 70 وقتلوا 70 أسروا 70 قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالأسارة خيرا، كلمة عظيمة. الآن قبل أيام تقابلوا في الميدان يقتتلون ثم أسروا 70، ما هو التعامل الذي يكون بين الدول؟ يحتقرون ويستذلون ويسجنون ويؤذون؟ لا، الإسلام ما في هذا. أنت تقاتل الأعداء بالسيف ما دمت في المعركة، بعد المعركة تبرز مكارم الأخلاق. استوصوا بالأسارى خيرا، هؤلاء قاتلوكم وقتلوا منكم، ولكن مطلوب منكم بعد المعركة أن تطبقوا أحكام الإسلام في مكارم الأخلاق. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالأسارى خيرا، وهي كلمة عظيمة طبقها الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا كما ذكر أحد الذين أسلموا بعد ذلك قال كانوا يؤثروننا بأطايب الطعام. الصحابة يعطون الأسرى الأطعمة الغالية الثمن ويأكلون التمر الذي هو رخيص عندهم، والبر يعطونه لأنه أغلى. قال وكانوا يحملوننا ويمشون، يعني الإبل ما تكفيهم كلهم، فيحملون الأسرى فوق الإبل وهم يمشون. هذا مثال عظيم للإيثار، فلذلك كان الإيثار من أعظم مكارم الأخلاق. بضد الإيثار الأثرة وهي الأنانية، يعني أن يهتم الإنسان بمصالحه الخاصة في أمور الدنيا ولا يؤثر غيره على نفسه في أمور الدنيا، هذا خلق سيء. وضد الأثرة الإيثار، وهو الذي من أخلاق المسلمين بالنسبة لأمور الدنيا. المسألة الثانية، المسلم كسائر البشر معرض للوقوع في الخطأ والتقصير في المعاملة، فإذا وقع في عثرة مع أحد إخوان المسلمين فأقاله من عثرته فإنه يكون سعيدا ويزول عنه الهم. الذين يستدينون تدفعهم الحاجة إلى أن يأخذوا الدين ثم يحصل عليهم ضيق بعد ذلك، يكون في هم عظيم حتى يقضي الدين وقد لا يستطيع. إذا جاء صاحب الدين وقال أنا تنازلت عن نصف الدين، عن ثلث، عن ربع، عن الدين كله، كيف تكون حال هذا المستدين؟ حال عظيمة جدا، يصبح إنسانا سويا، يفكر في أموره، يفكر في الإحسان للناس. أما إذا حمل الدين فإنه كل تفكيره في قضاء الدين. الصحابة رضي الله عنهم بلغوا درجة عالية في الإيثار، في إيثار إخوانهم والتنازل وإقالتهم. من ذلك مثلا أن عثمان رضي الله عنه باع أرضا على أحد الصحابة بمبلغ كبير، جاء يشتكي منه هذا، قال أنا بعت هذه الأرض والناس يقولون إن قيمتها أقل، قال هل تريد الأرض أم تريد المال؟ قال لا أريد المال، فأعطاه المال. يعني يتنازلون، كان إذا اشترى أرض وبلغ قيمتها عالية وهي أقل يقول خذ الأرض أو خذ المال. هذا وقع كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم. لو حصل عقد بين اثنين فهذه، فندم المشتري وطلب من البائع إقالته فرد الثمن، فإن ذلك من أفضل مكارم الأخلاق. هذا قد لا يحصل عند بعض الناس، يكون البيع عنده، بيع هذه السلعة مدرا له في دنياه فلا يتنازل لما يرفعه في الآخرة. الذي يتسامح في المعاملة مع إخوانه المسلمين ويقيل عثراتهم يفوز بالجزاء العظيم يوم القيامة. فلنكن من الذين نتسامح مع إخواننا المسلمين ونقيلهم من عثراتهم ونتسامح عن حقوقنا من أجل أن نكسب مودتهم وأخوتهم. وهذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وفي باقي دقائق لمن أراد أن يسأل عن أي موضوع إن شاء الله.